كانت تمتلكني نشوة مصر، وأنا أرسل في الأزياء الفاخرة والمجوهرات النفيسة والسيارات الفارهة.
مشهور،
واشتهرت شهرة كبيرة لم يستقلي إليها أحد، وأصبح اسمي على كل لسان وصوتي يسمع في كل بيت.
مشهور،
وشعرت أن جمالي هو الشيء الذي يستغل في عملي بالتمثيل.
مشهور،
وعندما كنت في القمة كنت أنظر إلى أسفل خوفا من الصفر.
مشهور،
وبدأ الفلك ينكابني.
عادوا إلى الله،
وهكذا عادت هالة إلى ربها.
عادوا إلى الله،
لقد كانت هجرتي لله وإلى الله.
عادوا إلى الله،
وكنت أبكي وكياني يتذمر.
عادوا إلى الله،
فاتجهت إلى مسجد لندن وأشهرت إسلامي وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.
تسجيلات التقوى الإسلامية تقدم
مشهورون عادوا إلى الله.
الإهداء إلى الذين يبحثون عن السعادة الحقيقية، نهدي هذا الشريط فلعله أن يكون نورا يضيء لهم الطريق ليعودوا إلى الله ليجدوا السعادة التي طالما بحثوا عنها طويلا فلم يجدوها. قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
توبة المغني البريطاني المشهور كات ستيفن.
رفض كل مغريات الدنيا بكل شهرتها وشهواتها، هرب من هجير هذا العالم إلى وهج الإيمان فوجد فيه الهناء والطمأنينة. إنها قصة الفنان البريطاني الذي ضربت شهرته الآفاق كات ستيفن، الذي أصبح اسمه فيما بعد يوسف إسلام. ها هو يرويها بنفسه في هذه السطور البليغة التعبير البالغة التأثير، فيقول ولدت في لندن قلب العالم الغربي، ولدت في عصر التلفزيون وارتياد الفضاء، ولدت في عصر وصلت فيه التكنولوجيا إلى القمة في بلد معروف بحضارته في بريطانيا. ترعرعت في هذا المجتمع وتعلمت في مدرسة كاثوليكية حيث علمتني المفهوم النصراني للحياة والعقيدة، وعرفت ما يفترض أن أعرفه عن الله وعن المسيح عليه السلام والقدر والخير والشر. حدثوني كثيرا عن الله وقليلا عن المسيح وأقل من ذلك عن الروح القدس. كانت الحياة حولي مادية تنصب من كل أجهزة الإعلام، حيث كانوا يعلموننا بأن الغنى هو الثروة الحقيقية والفقر هو الضياع الحقيقي، وأن الأمريكي هو المثل للغنى والعالم الثالث هو المثل للفقر والمجاعة والجهل والضياع. ولذلك لا بد أن أختار طريق الغنى وأسلك مسلكه لأعيش حياة سعيدة وأفوز بنعيم الحياة. ولهذا فقد بنيت فلسفة الحياة على أن لا علاقة لها بالدين، وانتهجت هذه الفلسفة لأدرك سعادة النفس، وبدأت أنظر إلى وسائل النجاح، وكانت أسهل طريقة أن أشتري جيتارا وأؤلف بعض الأغاني وألحنها وأنطلق بين الناس. وهذا ما فعلته بالفعل باسم كات ستيفن. وخلال فترة قصيرة حيث كنت في 18 من عمري كان لي 8 شرائط مسجلة، وبدأت أقدم الكثير من العروض وأجمع الكثير من المال حتى وصلت إلى القمة. وعندما كنت في القمة كنت أنظر إلى أسفل خوفا من السقوط، وبدأ القلق ينتابني وبدأت أشرب زجاجة كاملة في كل يوم لأستجمع الشجاعة كي أغني. كنت أشعر أن الناس حولي يلبسون أقنعة ولا أحد يكشف عن وجهه القناع قناع الحقيقة. كان لا بد من النفاق حتى تبيع وتكسب وحتى تعيش. وشعرت أن هذا ضلال، وبدأت أكره حياتي واعتزلت الناس وأصابني المرض، فنقلت إلى المستشفى مريضا بالسل. وكانت فترة المستشفى خيرا لي، حيث إنها قادتني إلى التفكير. كان عندي إيمان بالله، ولكن الكنيسة لم تعرفني ما هو الإله، وعجزت عن إيصال حقيقة هذا الإله الذي تتحدث عنه. كانت الفكرة غامضة، وبدأت أفكر في طريقي إلى حياة جديدة. وكانت عندي كتب عن العقيدة والشرع، وكنت أبحث عن السلام والحقيقة، وانتابني شعور أن أتجه إلى غاية ما، ولكن لا أدرك كنهها ولا مفهومها. ولم أقتنع أن أظل جالسا خالي الذهن، بل بدأت أفكر وأبحث عن السعادة التي لم أجدها في الغنى ولا في الشهرة ولا في القمة ولا في الكنيسة. فطرقت باب البوذية والفلسفة الصينية فدرستها، وظننت أن السعادة هي أن تتنبأ بما يحدث في الغد حتى تتجنب شروره. فصرت قدريا وآمنت بالنجوم والتنبؤ بالصالح، ولكنني وجدت ذلك كله هراء. ثم انتقلت إلى الشيوعية ظنا مني أن الخير هو أن نقسم ثروات هذا العالم على كل الناس، ولكنني شعرت أن الشيوعية لا تتفق مع الفطرة، فالعدل أن تحصل على عائد مجهودك ولا يعود إلى جيب شخص آخر. ثم اتجهت إلى تعاطي العقاقير المهدئة لأقطع هذه السلسلة القاسية من التفكير والحيرة. وبعد فترة أدركت أنه ليست هناك عقيدة تعطيني الإجابة وتوضح الحقيقة التي أبحث عنها، ويئست حيث لم أكن آنذاك أعرف شيئا عن الإسلام. فبقيت على معتقدي وفهمي الأول الذي تعلمته من الكنيسة، حيث أيقنت أن هذه المعتقدات هراء وأن الكنيسة أفضل قليلا منها. عدت إليها ثانية وعكفت من جديد على تأليف الموسيقى، وشعرت أنها هي ديني ولا دين لي سواها. وحاولت الإخلاص لهذا الدين، حيث حاولت إجادة التأليف الموسيقي وانطلاقا من الفكر الغربي المستمد من تعاليم الكنيسة الذي يوحي للإنسان أنه قد يكون كاملا كالإله إذا أتقن عمله أو أخلص له وأحبه. وفي عام 75 و900 ألف ميلادية حدثت المعجزة، بعد أن قدم لي شقيقي الأكبر نسخة من القرآن الكريم هدية، وبقيت معي هذه النسخة حتى زرت القدس في فلسطين. ومن تلك الزيارة بدأت أهتم بذلك الكتاب الذي أهدانيه أخي، والذي لا أعرف ما بداخله وماذا يتحدث عنه. ثم بحثت عن ترجمة للقرآن الكريم بعد زيارتي للقدس، وكانت المرة الأولى التي أفكر فيها عن الإسلام. فالإسلام في نظر الغرب يعتبر عنصريا عرقيا، والمسلمون أغراب أجانب سواء أكانوا عربا أو أتراكا. ووالدي كانا من أصل يوناني، واليوناني يكره التركي المسلم، لذلك كان المفروض أن أكره القرآن الذي يدين به الأتراك بدافع الوراثة، ولكني رأيت أن أطلع عليه أي على ترجمته، فلا مانع من أن أرى ما فيه. ومن أول وهلة شعرت أن القرآن يبدأ ببسم الله وليس باسم غير الله، وعبارة بسم الله الرحمن الرحيم كانت مؤثرة في نفسي. ثم تستمر الفاتحة، فاتحة الكتاب، الحمد لله رب العالمين، كل الحمد لله خالق العالمين ورب المخلوقات. وحتى ذلك الوقت كانت فكرتي ضئيلة عن الإله، حيث كانوا يقولون لي إن الله الواحد مقسم إلى ثلاثة، كيف؟ لا أدري. وكانوا يقولون لي إن إلهنا ليس إله اليهود. أما القرآن الكريم فقد بدأ بعبادة الله الواحد رب العالمين جميعا، مؤكدا وحدانية الخالق، فليس له شريك يقتسم معه القوة، وهذا أيضا مفهوم جديد. ثم كنت أفهم قبل معرفتي بالقرآن الكريم أن هناك مفهوم الملائمة والقوى القادرة على المعجزات، أما الآن فبمفهوم الإسلام الله وحده هو القادر على كل شيء. واقترن ذلك بالإيمان باليوم الآخر وأن الحياة الآخرة خالدة، فالإنسان ليس كتلة من اللحم تتحول يوما ما إلى رماد كما يقول علماء الحياة، بل ما تفعله في هذه الحياة يحدد الحالة التي ستكون عليها في الحياة الآخرة. القرآن هو الذي دعاني للإسلام فأجبت دعوته، أما الكنيسة التي حطمتني وجلبت لي التعاسة والعنى فهي التي أرسلتني لهذا القرآن عندما عجزت عن الإجابة على تساؤلات النفس والروح. ولقد لاحظت في القرآن شيئا غريبا، هو أنه لا يشبه باقي الكتب ولا يتكون من مقاطع وأوصاف تتوافر بالكتب الدينية التي قرأتها، ولم يكن على غلاف القرآن الكريم اسم مؤلف، ولهذا أيقنت بمفهوم الوحي الذي أوحى الله به إلى هذا النبي المرسل. لقد تبين لي الفارق بينه وبين الإنجيل الذي كتب على أيدي مؤلفين مختلفين من قصة متعددة. حاولت أن أبحث عن أخطاء في القرآن الكريم ولكني لم أجد، وكان كله منسجما مع فكرة الوحدانية الخالصة، وبدأت أعرف ما هو الإسلام. لم يكن القرآن رسالة واحدة، بل وجدت فيه كل أسماء الأنبياء الذين شرفهم وكرمهم الله ولم يفرق بين أحد منهم، وكان هذا المفهوم منطقيا، فلو أنك آمنت بنبي دون آخر فإنك تكون قد دمرت وحدة الرسالات. ومن ذلك الحين فهمت كيف تسلسلت الرسالات منذ بدء الخليقة، وأن الناس على مدى التاريخ كانوا سنتين، إما مؤمن وإما كافر. لقد أجاب القرآن على كل تساؤلاتي، وبذلك شعرت بالسعادة، سعادة العثور على الحقيقة. وبعد قراءة القرآن الكريم كله خلال عام كامل بدأت أطبق الأفكار التي قرأتها فيه، فشعرت في ذلك الوقت أنني المسلم الوحيد في العالم. ثم فكرت كيف أكون مسلما حقيقيا، فاتجهت إلى مسجد لندن وأشهرت إسلامي وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. حين ذاك أيقنت أن الإسلام الذي اعتنقته رسالة ثقيلة وليس عملا سهلا ينتهي بالنطق بالشهادتين. لقد ولدت من جديد وعرفت إلى أين أسير مع إخواني من عباد الله المسلمين، ولم أقابل أحدا منهم من قبل، ولو قابلت مسلما يحاول أن يدعوني للإسلام لرفضت دعوته بسبب أحوال المسلمين المزرية وما تشوهه أجهزة إعلامنا في الغرب، بل حتى أجهزة الإعلام الإسلامية كثيرا ما تشوه الحقائق الإسلامية، وكثيرا ما تقف وتؤيد قراءة أعداء الإسلام العاجزين عن إصلاح شعوبهم التي تدمرها الآن الأمراض الأخلاقية والاجتماعية وغيرها. لقد اتجهت للإسلام من أفضل مصادره وهو القرآن الكريم، ثم بدأت أدرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف أنه بسلوكه وسنته علم المسلمين الإسلام. فأدركت الثروة الهائلة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته، لقد نسيت الموسيقى وسألت إخواني هل أستمر، فنصحوني بالتوقف، فالموسيقى تشغل عن ذكر الله وهذا خطر عظيم. لقد رأيت شبابا يهجرون أهلهم ويعيشون في جو الأغاني والموسيقى، وهذا لا يرضاه الإسلام الذي يحث على بناء الرجال. أما الملايين التي كسبتها من عمل السابق وهو الغناء فوهبتها كلها للدعوة الإسلامية.
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون.
توبة الممثلة شمس البارودي.
في حوار أجرته إحدى الصحف مع شمس البارودي الممثلة المعروفة التي اعتزلت التمثيل، وردا على سؤال عن سبب هدايتها قالت: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. البداية كانت في نشأتي، والنشأة لها دور مهم. والدي بفضل الله رجل متدين، التدين البسيط العادي، وكذلك كانت والدتي رحمها الله. كنت أصلي ولكن ليس بانتظام، كانت بعض الفروض تفوتني ولم أكن أشعر بفداحة ترك فرض من فروض الصلاة. وللأسف كانت مادة الدين في المدارس ليست أساسية، وبالطبع لم يكن يرسب فيها أحد، ولم يكن الدين علما أساسيا مثل باقي العلوم الأخرى الدنيوية. وعندما حصلت على الثانوية العامة كانت رغبتي إما في دخول كلية الحقوق أو دراسة الفنون الجميلة، ولكن المجموع لم يؤهلني بأيهما، فدخلت معهد الفنون المسرحية ولم أكمل الدراسة فيه حيث مارست مهنة التمثيل. وأشعر الآن كأنني دفعت إليها دفعا، فلم تكن في يوم من الأيام حلم حياتي، ولكن بريق الفن والفنانين والسينما والتلفزيون كان يغري أي فتاة في مثل سني. كان عمري آنذاك 16 أو 17 سنة، خاصة مع قلة الثقافة الدينية الجيدة. وأثناء عملي بالتمثيل كنت أشعر بشيء في داخلي يرفض العمل، حتى إنني كنت أظل 2 أو 3 دون عمل، حتى يقول البعض إننا اعتزلت. والحمد لله كانت أسرتي ميسورة الحال من الناحية المادية، فلم أكن أعمل لحاجة مادية، وكنت أنفق العائد من عملي على ملابسي ومكياجي وما إلى ذلك. استمر الوضع حتى شعرت أني لا أجد نفسي في هذا العمل، وشعرت أن جمالي هو الشيء الذي يستغل في عملي بالتمثيل. وعندها بدأت أرفض الأدوار التي تعرض علي، والتي كانت تركز دائما على جمالي الذي وهبني الله إياه، وعند ذلك قل عملي جدا. كان عملي بالتمثيل أشبه بالغيبوبة، كنت أشعر أن هناك انفصاما بين شخصية حقيقية والوضع الذي أنا فيه، وكنت أجلس أفكر في أعمال السينمائية التي يراها الجمهور، ولم أكن أشعر أنها تعبر عني وأنها أمر مصطنع. كنت أحس أنني أخرج من جلدي. وبدأت أمثل مع زوجي الأستاذ حسن يوسف في أدوار أقرب لنفسي، فحدثت لي نقلة طفيفة من أن يكون المضمون لشكلي فقط، بل هناك جانب آخر. أثناء ذلك بدأت أواظب على أداء الصلوات، بحيث لو تركت فرضا من الفروض أستغفر الله كثيرا بعد أن أصليه قضاء، وكان ذلك يحزنني كثيرا. كل ذلك ولم أكن ألتزم بالدين الإسلامي. وقبل أن أتزوج كنت أشتري ملابسي من أحدث بيوت الأزياء في مصر، وبعد أن تزوجت كان زوجي يصحبني للسفر خارج مصر لشراء الملابس الصيفية والشتوية. أتذكر هذا الآن بشيء من الحزن، لأن مثل هذه الأمور التافهة كانت تشغلني. ثم بدأت أشتري ملابس أكثر حشمة، وإن أعجبني ثوب بكم قصير كنت أشتري معه جاكيت لستر الجزء الظاهر من الجسم. كانت هذه رغبة داخلية عندي، وبدأت أشعر برغبة في ارتداء الحجاب، ولكن بعض المحيطين بي كانوا يقولون لي إنك الآن أفضل. بدأت أقرأ في المصحف الشريف أكثر، وحتى تلك الفترة لم أكن قد ختمت القرآن الكريم قراءة. كنت أختمه مع مجموعة من صديقات الدراسة، ومن فضل الله أنني لم تكن لي صداقات في الوسط الفني، بل كانت صداقاتي هي صداقات الطفولة. كنت أجتمع وصديقاتي حتى بعد أن تزوجت في شهر رمضان الكريم في بيت واحدة منا نقرأ القرآن الكريم ونختمه. وللأسف لم تكن منهن من تلتزم بالزي الشرعي. في تلك الفترة كنت أعمل دائما مع زوجي، سواء أكان يمثل معي أو يخرج للأدوار التي كنت أمثلها. وأنا أحكي هذا الآن ليس باعتباره شيئا جميلا في نفسي، ولكن أتحدث عن فترة زمنية عندما أتذكرها أتمنى لو تمحى من حياتي. ولو عدت إلى الوراء لما تمنيت أبدا أن أكون من الوسط الفني. كنت أتمنى أن أكون مسلمة ملتزمة، لأن ذلك هو الحق، والله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كنت عندما أذهب إلى المصيف أتأخر في نزول البحر إلى ما بعد الغروب، ومغادرة الجميع للمكان إلا من زوجي. وأنا أقول هذا لأن هناك من تظن أن بينها وبين الالتزام هوة واسعة، ولكن الأمر بفضل الله سهل وميسور. الله يقول في الحديث القدسي: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وكانت قراءاتي في تلك الفترة لبريدجتون وأساثر وقويد وغيرهم من الفلسفات التي لا تقدم ولا تؤخر. وكنت أدخل في مناقشات جدلية فلسفية، وكانت عندي مكتبة، ولكني أحجمت عن هذه القراءات دون سبب ظاهر. كانت عندي رغبة قوية في أداء العمرة، وكنت أقول في نفسي: إنني لا أستطيع أن أؤدي العمرة إلا إذا ارتديت الحجاب، لأنه غير معقول أن أذهب لبيت الله دون أن أكون ملتزمة بالزي الإسلامي. لكن هناك من قلنا لي: لا ردا، هذا ليس شرطا. كان ذلك جهلا منهن بتعاليم الإسلام، لأنهن لم يتغير فيهن شيء بعد أدائهن للعمرة. وذهب زوجي لأداء العمرة، ولم أذهب معه لخوفي أن تتأخر ابنتي عن الدراسة في فترة غيابي. ولكنها أصيبت بنزلة شعبية، وانتقلت العدوى إلى ابني ثم انتقلت إلي، فصرنا نحن الثلاثة مرضى. فنظرت إلى هذا الأمر نظرة فيها تدبس، وكأنها عقاب على تأخري عن أداء العمرة. وفي العام التالي ذهبت لأداء العمرة، وكان ذلك سنة 1982 ميلادية في شهر فبراير، وكنت عائدة في ديسمبر من باريس، وأنا أحمل أحدث الملابس من بيوت الأزياء. كانت ملابس محتشمة، ولكنها أحدث موديل. وعندما ذهبت واشتريت ملابس العمرة البيضاء، كانت أول مرة ألبس الثياب البيضاء دون أن أضع أي نوع من المساحيق على وجهي، ورأيت نفسي أكثر جمالا. ولأول مرة سافرت دون أن أصاب بالقلق على أولادي لبعدي عنهم، وكانت سفرياتي تصيبني بالفزع والرعب خوفا عليهم. وكنت آخذهم معي في الغالب، وذهبت لأداء العمرة مع وفد من هيئة قناة السويس. وعندما وصلت إلى الحرم النبوي بدأت أقرأ في المصحف دون أن أفهم الآيات فهما كاملا، لكن كان لدي إصرار على ختم القرآن في مدينة ومكة. وكانت بعض المرافقات ليسألني: هل ستتحجبين؟ وكنت أقول: لا أعرف. كنت أعلق ذلك الأمر على زوجي هل سيوافق أم لا، ولم أكن أعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي الحرم المكي وجدت العديد من الأخوات المسلمات اللائي كن يرتدين الخمار، وكنت أفضل البقاء في الحرم لأقرأ القرآن الكريم. وفي إحدى المرات أثناء وجودي في الحرم بين العصر والمغرب التقيت بإحدى الأخوات وهي مصرية تعيش في الكويت اسمها أروى. قرأت علي أبياتا من الشعر الذي كتبته هي، فبكيت لأنني استشعرت أنها مست شيئا في قلبي. وكنت في تلك الفترة تراودني فكرة الحجاب كثيرا، ولكن الذين من حولي كانوا يقولون لي: انتظري حتى تسألي زوجتي، لا تتعجلي، أنت ما زلت شابة إلى آخره. ولكن كانت رغبتي دائما في ارتداء الحجاب. قالت الأخت أروى: فليقولوا عن حجابي لا وربي لن أبالي، قد حماني فيه ديني وحباني بالجلال، زينتي دوما حيائي واحتشامي هو مالي، ألأني أتولى عن متاع لزوالي، لامن الناس كأني أطلب السوء لحالي، كم لمحت اللوم منهم في حديث أو سؤالي. وهي قصيدة طويلة أبكي كلما تذكرتها. استشعرت أنها تتحدث بلسان حالي وأنها مست شغاف قلبي. وبعد ذلك ذهبت لأداء العمرة لأخت لي من أبي توفيت وكنت أحبها كثيرا رحمها الله. وبعد أداء العمرة لم أنم تلك الليلة، واستشعرت بضيق في صدري رهيب، وكأن جبال الدنيا تجثم فوق أنفاسي، وكأن خطايا البشر كلها تخنقني. كل مباهج الدنيا التي كنت أتمتع بها كأنها أوزار تكبلني. وسألني والدي عن سبب أرقي فقلت له: أريد أن أذهب إلى الحرم الآن. ولم يكن الوقت المعتاد لذهابنا إلى الحرم قد حان، ولكن والدي وكان مجندا نفسه لراحتي في رحلة العمرة صحبني إلى الحرم. وعندما وصلنا أديت تحية المسجد وهي الطواف، وفي أول شوط من الأشواط السبعة يسر الله لي الوصول إلى الحجر الأسود، ولم يحضر على لساني غير دعاء واحد لي ولزوجي وأولادي وأهلي وكل من أعرف. دعوت بقوة الإيمان ودموعي تنهمر في صمت ودون انقطاع. طوال الأشواط السبعة لم أدعو إلا بقوة الإيمان، وطوال الأشواط السبعة أصل إلى الحجر الأسود وأقبله. وعندما قام إبراهيم عليه السلام وقفت لأصلي ركعتين بعد الطواف، وقرأت الفاتحة كأني لم أقرأها طوال حياتي، وتشعرت فيها معاني اعتبرتها منة من الله، فشعرت بعظمة فاتحة الكتاب، وكنت أبكي وكياني يتزلزل. في الطواف استشعرت كأن ملائكة كثيرة حول الكعبة تنظر إلي، استشعرت عظمة الله كما لم أستشعرها طوال حياتي. ثم صليت ركعتين في الحجر وحدث لي الشيء نفسه، كل ذلك كان قبل الفجر. وجاءني والدي لأذهب إلى مكان النساء لصلاة الفجر، عندها كنت قد تبدلت وأصبحت إنسانة أخرى تماما. وسألني بعض النساء: هل تتحجبين يا أخت شمس؟ فقلت: بإذن الله. حتى نبرات صوتي قد تغيرت، تبدلت تماما. ها هذا كل ما حدث لي.
شوبة الممثلة هالة فؤاد:
أرى أنني ارتكبت معصية وخطأ كبيرا بحق ربي وديني، وعلى هذا الأساس أتمنى أن يغفر الله لي ويسامحني.
هذا ما قالته الممثلة سابقا هالة فؤاد بعد توبتها واعتزالها الفن وارتدائها الحجاب وإعلانها التفرغ التام لرعاية زوجها وأولادها وبيتها. تروي قصتها فتقول: منذ صغري وبداخلي شعور قوي يدفعني إلى تعاليم الدين والتمسك بالقيم والأخلاق الحميدة، وبالتحديد عندما كنت في المرحلة الإعدادية كنت لا أحب حياة الأضواء أو الظهور في المجتمعات الفنية، وكانت سعادتي الكبرى أن أظل داخل منزلي، ولكن النفس الأمارة بالسوء والنظر إلى الآخرين وتلك التبريرات الشيطانية كانت وراء اتجاهي لهذا الطريق. وشاء الله سبحانه وتعالى أن يبتليني بمصيبة أعادتني إلى فطرتي وتبين لي من خلالها الضلال من الهدى في لحظة كنت فيها قاب قوسين أو أدنى من الموت، وذلك أثناء عملية الولادة الأخيرة حيث سدت المشيمة عنق الرحم، وكان الأطباء يستخدمون معصا الصناعية قبل الولادة بثلاثة أيام، وحدث نزيف شديد هدد حياتي بخطر كبير فأجريت لي عملية قيصرية. وبعد العملية ظللت أعاني من الآلام، وفي اليوم السابع الذي كان من المفروض أن أغادر فيه المستشفى فوجئت بألم شديد في رجلي اليمنى، وحدث ورم ضخم وتغير لونها، وقال لي الأطباء إنني أصبت بجلطة. وأنا في هذه الظروف شعرت بإحساس داخلي يقول لي إن الله لن يرضى عنك ويشفيك إلا إذا اعتزلت التمثيل، لأنك في داخلك مقتنعة أن هذا التمثيل حرام ولكنك تزينينه لنفسك والنفس أمارة بالسوء. ثم إنك في النهاية متمسكة بشيء لن ينفعك. أزعجني هذا الشعور لأنني أحب التمثيل جدا وكنت أظن أني لا أستطيع الحياة بدونه، وفي نفس الوقت خفت أن أتخذ خطوة الاعتزال ثم أتراجع عنها مرة أخرى فيكون عذابي شديدا.
من فضلك اقلب الشريط.